الحمد لله. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: ولا يقرب عند شغل قلب الشيخ وملله وغمه ونعاسه واستيفازه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه استيفاء الشرح، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه، ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا، ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه، ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، بل يستوضحه أكمل استيضاح. فمن رق وجهه رق علمه، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. وإذا قال له الشيخ أفهمت، فلا يقل نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا، لئلا يكذب ويفوته الفهم، ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استثباته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة. فمن العاجلة حفظه المسألة وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فهم ما لم يكن فهمه، ومنها اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه. ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. وعن الخليل بن أحمد رحمه الله: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. وينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي لها إصغاء من لم يحفظها، إلا إذا علم من حال الشيخ إثاره وعلمه بأن المتعلم حافظها. هذا هو ما يتعلق بأدب القراءة والسؤال. إن كان الطالب يقرأ على الشيخ وكانت العادة تقتضي مثلا أنه يقرأ عليه شيئا فيشرحه الشيخ أو يصحح له، فلا بد أن يكون الوقت مناسبا، فلا يقرأ على الشيخ في وقت شغله أو كربه أو ملله أو نعاسه أو استيفازه كما جاء في الكتاب عن استعداده للقيام. كل هذه أوقات لا يكون المرء فيها مؤهلا للقراءة أو لإلقاء العلم، فلا ينبغي للطالب أن يأتي في مثل هذه الأوقات، بل يأتي في الأوقات المناسبة التي يعلم فيها أن الشيخ متفرغ مستعد لهذه الأشياء. ولا يسأل عن شيء في غير موضعه. ربما يسأل مثلا عن معلومة ستأتي ويكون قد عرفها مثلا من خلال قراءته للكتاب أو تحضيره للمتن، فما دام أنه لم يأتي بعد فإنه لا يسأل إلا إذا دلت القرينة على أن الشيخ يرضى بذلك وأن فيه فائدة للسامعين إن كان هناك سامعون. ومن أدب السؤال أيضا أنه لا يلح إلحاحا في السؤال، لا يسأل مرارا وتكرارا، بل إذا سأل مرة وعلم أن الشيخ قد وصله السؤال فإنه لا يسأل مرة أخرى، لأن الامتناع قد يكون له أسباب، وقد يستحي الشيخ من التصريح بهذه الأسباب. ربما كان الشيخ لا يدري الجواب واستحي أن يقول لا أدري، هذا طبعا خلاف ما عليه السلف كما عرفنا سابقا، لكن المعلم بشر، فلعله استحي أن يصرح بكلمة لا أدري، والأسباب كثيرة كما قلت لكم. وهذا مهم جدا حتى في طرح الأسئلة على المشايخ في قنوات الأسئلة وما يشبهها، ما دام أن السائل قد أرسل سؤاله ولم يجب عنه لأول مرة فلا ينبغي له أن يعيد السؤال، عليه أن يظن بقلبه أن هناك مانعا من الجواب، وأن هذا المانع شيء يقدره الشيخ، فلا ينبغي له أن يعيد السؤال مرة أخرى، وليس هذا من الأدب. من الأدب أيضا التلطف في السؤال وحسن الخطاب، وأنه لا يستحي من السؤال عما أشكل عليه. هذه نقطة مهمة، الطالب قد يقع في هذا المزلق، يعني قد يصيبه الحياء، وهذا طبعا ليس بحياء على الحقيقة، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، فيصيبه الخجل من السؤال، لأنه لو سأل فهذا سيعني أنه لم يفهم. طيب كيف يكون لم يفهم؟ وربما يعيبه إخوانه، وربما يقول أحدهم كيف لم يفهم والشيخ قد شرح، ويظنون به مثلا أن في عقله شيئا أو في فهمه شيئا، فيدركه الخجل فلا يسأل عما أشكل عليه، فهذا خطأ. وكما قال المؤلف رحمه الله، وهذا مأثور عن السلف: من رق وجهه رق علمه، يعني من كان وجهه رقيقا ليس جريئا في السؤال فإن علمه أيضا يكون رقيقا أي ضعيفا ليس براسخ. فعلى الطالب أن يسأل، ولا ينبغي له أن يدركه الخجل في مثل هذا. وكذلك أيضا إذا قال له الشيخ أفهمت، إذا كان يخاطبه وقال له فهمت يا فلان وكان بالفعل لم يفهم، فإنه يقول لم أفهم ولا يستحي من ذلك، لأن تصريحه بالحقيقة سيؤدي إلى هذه المصالح: سيحفظ المسألة وسيسلم من الكذب والنفاق، لأنه لو قال فهمت وهو لم يفهم فقد وقع في الكذب، وهذه شعبة من النفاق، لأن آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وفيه تشبع بما لم يعط. وأيضا سيعتقد الشيخ، يعني سيعتقد فيه الخير، سيحسن به الظن، يقول هذا رجل صادق، هذا طالب صادق، هذا طالب صريح، هذا طالب أمين، بدلا من أن يدع الشيخ يأخذ عنه انطباعا سيئا. وأيضا من المصالح في ذلك أن يثبت الصواب في قلبه، لأنه إذا تكررت عليه المعلومة ثبتت، لأن الشيخ عندما شرحها لأول مرة وهو لم يفهم فأعاد الشيخ شرحها مرة أخرى عندما قال له لم أفهم، فهذا تكرار سيؤدي إلى تثبيت الصواب في قلبه. ثم إنه سيعتاد على هذه الطريقة، ربما يصير بعد ذلك معلما وشيخا يعلم غيره، فسيعتاد على هذه الطريقة، وهذا أمر حسن. وكما قال الخليل بن أحمد: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. وهذا هو الذي قال فيه غيره من السلف: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فمن استحيا عن السؤال لا يتعلم، ومن استكبر عن السؤال لا يتعلم أيضا. ومن الأدب الدقيق، وهذا يدل على الإخلاص والصدق وطيب القلب، أنه إذا سمع الشيخ يحكي مسألة أو يذكر معلومة وهو يعرفها، فإنه يظهر للشيخ أنه لا يعرفها، لأنه إذا أظهر له أنه يعرفها فهذا فيه استخفاف بالشيخ، كأنه يقول له: يعني الذي تقوله معروف، معروف، هذا عرفناه فدعنا في غيره، فهذا لا يصح. لكن الأدب أن يظهر له أنه لا يعرف هذه المعلومة وكأنه يستقبلها لأول مرة، فهذا فيه تطيب لقلب الشيخ، وهذا أدب عظيم يحرص عليه طالب العلم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته، ليلا ونهارا، حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة، لأكل ونوم قدرا لا بد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. وقد قال الشافعي رحمه الله في رسالته: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، ذكره في أوائل مواقيت الصلاة. قال الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعد عن الملهيات. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب. هذا الأمر هو عصب طالب العلم في الحقيقة. طالب العلم وظيفته أن يتعلم، ليس معه شيء آخر، ليس مطالبا بشيء آخر، فلماذا يشغل وقته بغير الوظيفة التي يعتني بها؟ فما دام يطلب العلم فإنه يتفرغ لطلب العلم ويحرص على ذلك، ويحرص على وقته ولا يضيعه، ويستغله في هذا الأمر الذي تفرغ له، ويحاول أن يقضي وقته كله في العلم ما استطاع. طبعا نستثني المهمات، الطعام والشراب والحوائج الضرورية، ولو كان متسوجا يجلس مع زوجته وأولاده ويعلمهم ويربيهم ويلاعبهم ويضاحكهم، هذا أيضا لا بد منه، ويستريح أيضا في شيء من اللهو المباح الذي يناسبه، هذا كله نستثنيه، وبعد ذلك يقضي وقته في العلم ما دام متفرغا له. لكن إذا كان يعمل ويكتسب فإنه يقضي وقته في عمله واكتسابه ولا حرج، وبعد ذلك يقرأ ساعة أو ساعتين على حسب المتيسر. لكن كلامنا على المتفرغ لطلب العلم، فهذا بخلاف الأوقات التي ذكرناها. ويعني على سبيل التقريب يمكن مثلا أن تستغرق في اليوم ساعتين أو ثلاثا مثلا، هذا على أقصى تقدير إن شاء الله. ففيما سوى ذلك يقضي وقته في الطلب، يقضي وقته في طلب العلم ولا ينشغل بشيء آخر. وكما يقول رحمه الله: ليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها، إن العلماء ورثة الأنبياء. فطالب العلم هذا هو في درجة ورثة الأنبياء، يتعلم حتى يكون من ورثة الأنبياء، فلا ينبغي لأحد أن يضيع على نفسه هذه المنزلة وأن ينشغل باللهو واللعب والأشياء التي لا تفيد، فإن هذا كله يقطع عنه خيرا عظيما. ولا يستطاع العلم براحة الجسم، لابد أن يعلم طالب العلم أنه سيتعب وسيصيبه المشقة، ولابد أن يتعرض للامتناع من الشهوات التي ربما ينغمس فيها غيره، بل ربما يمنع نفسه من بعض المباح، لأنه يؤثر الطلب، يقدم طلب العلم على هذا المباح الذي يمكن أن يتناوله أو يستعمله. فتقديم الأولويات هنا مهم جدا، وعلو الهمة له دور عظيم في هذا كما سيأتي إن شاء الله. ولأن الحفظ مهم جدا في العلم، فالمؤلف رحمه الله أعطاك هذا الكلام في رعاية أوقات الحفظ. والحاصل أن الحفظ بالليل أنفع من الحفظ بالنهار، ولعل السبب في ذلك والله أعلم أن وقت الليل هو وقت سكون، والنفس بطبيعتها في وقت السكون تكون حريصة على ما تفعله، يكون عندها من التركيز والإقبال ما ليس في وقت آخر. وإلا فكما قال رحمه الله: ثم نصف النهار ثم الغداء، هذا قد ينازع فيه والله أعلم، لأن الغداء يكون الإنسان فيها أنشط، فمن استطاع أن يحفظ بالليل فلا حرج، من لم يستطع فإن أفضل الأوقات بالنسبة له ما بعد الفجر، لأنه يكون نشيطا قد أدى الصلاة، ويكون قد نام واستراح، لم ينشغل بشيء، لم يتعب في عمل أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون أفضل وقت إن شاء الله تعالى. وكلما كان الحفظ في مكان بعيد عن الملهيات كلما كان أفضل، فيحفظ في مكان مغلق، يحفظ في موضع بعيد عن الناس، يحفظ في موضع لا يشغله ولا يلهيه، ليس فيه خضرة ولا أنهار ولا كذا، حتى لا يستغرق بالنظر في هذه الأشياء الطيبة عن العلم الذي يذاكره أو يحفظه. فالحاصل أنه يبتعد عن أي شيء يقطع عليه تركيزا. إذا كان له ولد مثلا يجلس في غرفة منفصلة ويغلق الباب على نفسه حتى يذاكر ويحفظ ما عنده من العلم. نكتفي بهذا إن شاء الله.